إن الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن من اتقى الله وقاه. عباد الله، من المبادئ المقررة في الإسلام وجوب التعاون بين الراعي والرعية، وفرضية حفظ المسؤولية المناطة بما يحقق الخير للأمة جمعا، ويحفظ المصالح للمجتمع، ويكفل الأمن والرخاء، ولا يستقيم للأمة أمر ولا يتسق لها شأن إلا إذا قام كل بمسؤولياته والتزم بواجباته بصدق وإخلاص وتفان وتضحية ومراعاة لحدود الله عز وجل وأحكامه. ومن هنا جاءت الشريعة بكل المقومات الأساسية والركائز الأصيلة التي تحفظ مقاصد المسؤولية، وتدرأ عنها أسباب الانحراف وعوامل الشر والفساد. ومن هذه المقومات وتلك الركائز العظيمة النهي الأكيد والزجر الشديد عن جريمة الرشوة أخذًا وإعطاءً وتوسُّطًا. عباد الله، الرشوة أكلٌ للأموال بالباطل وتناولٌ للسُّحت. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ويقول سبحانه في شأن اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت. يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: بابان من السحت يأكلهما الناس، الرشا ومهر الزانية. عباد الله، الرشوة مغضبة للرب ومجلبة للعذاب. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي. ولذلك عد أهل العلم الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب. عباد الله، الرشوة داء وبيل ومرض خطير، خطرها على الأفراد عظيم وفسادها للمجتمع كبير، فما يقع فيها امرؤ إلا ومحقت منه البركة في صحته ووقته ورزقه وعياله وعمره، وما تدنس بها أحد إلا وحجبت دعوته وذهبت مروءته وفسدت أخلاقه ونزع حياؤه وساء منبته. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الرشوة في الحكم كفر وهي بين الناس سحت. الرشوة عباد الله تسبب الهلاك والخسران للمجتمعات، تفسد أحوالها وتنشر الظلم فيها، بل ما تفشت في مجتمع إلا وغابت منه الفضيلة وحلت فيه الرذيلة والكراهية والأحقاد، وما وقعت في أمة إلا وحل فيها الغش محل النصيحة والخيانة محل الأمانة والظلم محل العدل، والخوف محل الأمن، والرشوة في المجتمع دعوة قبيحة لنشر الرذائل والفساد، وإطلاق العنان لرغبات النفوس، وانتشار الاختلاف والتزوير، واستغلال السلطة والتحايل على النظام، فتتعطل حينئذ مصالح المجتمع، ويسود فيه الشر والظلم، وينتشر فيه البؤس والفقر والشقاء. وللأسف فقد انتشر هذا الداء في مجتمعنا، فأصبح كثير من السفهاء يأخذ الرشوة على معاملة ينهيها في عمله، أو يأخذ الرشوة على مخالفة يتجاوز عنها، وهكذا. فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. إن حقيقة الرشوة كل ما يدفعه المرء لمن يتولى عملا من أعمال المسلمين ليتوصل به إلى ما لا يحل له، وهي تأتي على صور كثيرة، من أعظمها ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل أو لظلم أحد من الناس. ومن صورها دفع المال في مقابل قضاء مصلحة يجب على المسؤول عنها قضاؤها بدون هذا المقابل، أو هي كما قال بعض أهل العلم ما يؤخذ عما وجب على الشخص فعله. ومن صورها أيضا من رشى ليعطى ما ليس له، أو ليدفع حقا قد لزمه، أو رشى ليفضل أو يقدم على غيره في رئاسة أو إدارة أو غير ذلك. ولا تقتصر الرشوة فقط على المال، بل لأخذ صوته مثلا في الانتخابات وغيرها، أن يشترط عليه فيقول: أمشي لك هذه المعاملة بشرط أن تمشي لي معاملتي، أو أنه يمشي له معاملته على شرط أن يعطيه صوته. فالرشوة في الإسلام محرمة بأي صورة كانت وبأي اسم سميت، سواء كانت هدية أو مكافأة، فالأسماء لا تغير من الحقائق شيئا، والعبرة للحقائق والمعاني لا للألفاظ والمباني. ومن المقررات في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أن هدايا العمال غلول، والمراد بالعمال كل من يتولى عملا للمسلمين، وهذا يشمل السلطان ونوابه وموظفيه أيا كانت مسؤولياتهم، ومهما اختلفت مراتبهم وتنوعت درجاتهم. فيأتي إنسان له بهدية فيحرم عليه قبولها. روى البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أو لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه. يقول الخطابي رحمه الله تعالى في هذا بيان أن هدايا العمال سحت، وأنه ليس سبيلها سبيل الهدايا المباحة، وإنما يهدى إليه للمحابات وليخفف عن المهدي، ويسوغ له بعض الواجب عليه، وهو خيانة منه وبخس للحق الواجب عليه استفاؤه لأهله. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، بالرشوة تهدر الحقوق وتعطل المصالح، وبها يقدم السفيه الخامل ويبعد المجد العامل. فكم ضيعت من حق وأهدرت من كرامة، ورفعت من لئيم وأهانت من كريم، فاحذروها عباد الله، وكونوا حربا على أهلها، وانشروا الخير بينكم، وكونوا من أهل البر والإحسان والفضل، تسعدوا في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، فمن فضائل الأعمال الشفاعات الحسنة بالتوسط فيما يترتب عليه الخير من دفع ضر أو جلب نفع ابتغاء وجه الله. وقد حث الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على قضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم من غير أخذ مقابل على ذلك، حتى لا يدخل في الرشوة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وفي لفظ: ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام. وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. والله سبحانه يعطي العبد نعمة من الدنيا مثل منصب أو رئاسة أو إدارة، فإن مشى في حوائج الناس ثبت الله عليه هذه النعمة، وإن مل من الناس وتركهم فالله يزيل عنه هذه النعمة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند أقوام النعمة، إن لله عند أقوام النعمة أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. بل ثبت أن قضاء حوائج المسلمين من خير الأعمال، فقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن كسوة عورته، وأشبعت جوعته كسوت عورته، وأشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. ولكن من شفع شفاعة حسنة فإنه عباد الله يحرم عليه قبول الهدية من هذه الشفاعة. جاء في سنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: السحت أن تطلب لأخيك الحاجة فتقضى فيهدي إليك هدية فتقبلها منه. فتنبهوا لهذا الأمر فإنه خطير، فكثير من الناس لا ينتبه له ولا تتساهل فتأخذ منه الهدية أو تقبل منه شيئا عينيا لمجرد أنك أنهيت له هذه المعاملة أو قضيت له حاجة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الزنا والربا والفتن والمحن والرشوة وكل بلاء، أبعده عنا يا رب العالمين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.